السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما جاء في تفسير ذلك للحافظ ابن كثير رحمه الله. وحينئذ لنتابع ما ذكرناه نتابع قول الله تعالى، نرجع إلى قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، بل إلى قوله تعالى: ولأغوينهم أجمعين الشيطان. لا يزال الكلام متصلا عليه، عفوا. فمن ذلك، من وظائفه التي يستعملها في إضلال ابن آدم، أن يشغل الشيطان بني الإنسان من أهل الإسلام بالمفضول عن الفاضل. رآه متحمس للفاضل، يعني بيقبل، كما كأني رأيت شاب قبل قليل تحير، يأتي الحلقة ويستمع للعلم أو يصلي أو يقرأ قرآن. لا شك أن الأفضل طلب العلم، لأن الله قال في بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني، فعابهم أن يقرأوا القرآن عندهم أو كتابهم من غير فهم. فقراءة القرآن مع فهم، كما نصنع الآن بتفسير القرآن، أفضل من الإعزال وقراءته بلا فهم. وذلك يروى عن مالك أو غيره أنه رأى رجل اعتزل الحلقة وهو يصلي، فقال: تعال يا هذا واقعد معنا، فما نحن فيه من علم وتفقيه أو فقه في الدين خير مما أنت فيه من نافلة العبادة، يعني ولا غرو ولا إشكال. فإن النبي قال كما في صحيح ابن حبان: فضل العلم خير من فضل العمل. يجعلك، يصرفك عن العلم أو عن الأفضل، ويقول: اذهب الآن وانظر إلى شروق الشمس على البحر أو على مكان كذا وكذا، تدبر عظمة الله. لا شك هذا من العبادة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن الأفضل حلقة العلم. فيشغل الشيطان ويصرفه عن الأفضل إلى المفضول، وهذه من طرق الشيطان في الإغواء والإضلال. وهو يبدأ أولا، وهذه المسألة الثانية، يبدأ أولا بالكفر مع العبد، بالكفر. إذا ما استطاع الكفر، يتسلق بالبدع به إلى الكفر، كما خاف من قوم نوح، كان عندهم بقايا توحيد تمنعهم من الشرك برب العابد عندهم، فما وسوس لهم بالشرك أولا؟ إيش فعل بهم قوم نوح؟ إيش فعل بهم أول شيء قوم نوح؟ أوحى لهم بالشرك ولا البدع؟ البدع، لأنه يعرف في نفسه أنه لا يستطيع الشرك به، فيهم بقايا توهم، يعني يقول النبي: بين آدم ونوح أو ابن عباس 10 قرون كله على الإسلام، ففيهم بقايا ما يستطيع يوسوس لهم ويدفعهم الكفر، لن يطيعوه وتصير ردة فعل ربما. فإيش فعل؟ صار يوسوس لهم بالبدعة. ما هي البدعة التي فعلها بقوم نوح؟ استغل محبتهم لهؤلاء الزهاد العباد، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، والمحبة اللي في قلوبهم إليهم. وهكذا الشيطان يستغل المواقف، سبحان الله، يستغل المواقف، يطرد والد ولده من المنزل، ثم أمه المطلقة يروح لها تطرده أيضا من المنزل، قال خلاص تعايش أمك وأبوك طاردينك، يلا روح انتحر. المهم إيش؟ يستغل المواقف في إضلال ولد آدم، خلاص روح انتحر، ليش وش قاعد في الحياة هذه؟ أمك وأبوك ما يبغونك، وش قاعد تسوي في الحياة؟ يلا انتحر وتخلص. فهو يستغل إيش؟ المواقف إبليس بالشخص، يستغل فقر حصل مثلا بالشام عليهم نكبة وكذا، يستغل الفقر ليكفروا، يقول كيف الله يقدر عليهم كذا، والدول حولكم متنعمين يأكلوا ويشربوا وانتم مدعوسين بالكفار والبعث، فقراء في الشوارع، كيف يخليهم يضجرون من القدر ويكفرون بالله؟ المهم يستغل ليش المواقف. ايه نعم، هذه طريقة إبليس واضحة. فاستغل موت ود وسواع ويغوث ويعوق نسرة، وكانوا عباد زهاد. وتعرفون حتى لو في حيك أنت الآن، واحد عابد زاهد ليس طبعا منحرف جماعة التبليغ ولا الإخوان ولا السورية ولا الدواعش، رجل على السنة يعني متبع السلف ومحب للخير ومقبل على الخير، سبحان الله فطرتك ستحبه لا شك، ما دام أنه مخلص يحرك الله في القلب محبته، لأن الله يحبه ويوحي من في السماء بجبريل والملائكة ثم الملائكة إنه يحب فلان فأحبه. فحينئذ قوم نوح أحبوا هؤلاء، أحبوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، اسماء رجال كانوا صحيح من قوم نوح. فلما هلكوا، ها هنا الشيطان استغل الفرصة، هلكوا أحباب الله الصالحين، ستكون لهم بعد فترة منسين ويذهب أثر المحبة إلى آخره، فاتخذوا لهم يعني صور تنشطون وتستفيدون منها إذا نظرتم إليها، تذكرون مآثرهم في الماضي ونشاطهم العبادة فتعبدوا الله مثلهم. مثل ذكرنا لكم شخص اليوم أراه غائب على الحلقة، مبتدئ مسكين، جاء الشيطان مستغل الوساوس اللي عنده، استغلالها قال كانت تجيني وساوس وأتعب، طبعا لما جاء الحلقة خف الحمد لله، قال لي خفيت لما استغلت أحضر معكم وأسمع كلام أهل العلم، نشكر الله على فضله، على مجالس العلم بركة، قال خفيت. لكن قبل هذا استغل الشيطان هذا الموقف والوسوسة الشديدة اللي تأتيه بتمزق قلبه، قال له يعني في وجيه صبيحة إذا نظرت إليها ذهب ما تجد، جي حاول جيب صورة الشيخ بن باز، كأني أسمع حوار الشيطان له سبحانه، وفعلا حطها في جيبه صورة الشيخ بن باز، صار كل ما تشتد على الوسوسة وضعها أمامه، يقول تتبدد الوسوسة على طول. تذكرون ابن مسعود مع امرأته قصته، قال كيف يا ابن يا زوجي يا ابن مسعود يا عبد الله بن مسعود، زوجة ابن مسعود تقول له، تقول لي ان الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى كنت استفيد منها من يهودي، فكانت تدمع عيني سبحان الله، واذهب الى الراقي هذا اليهودي وضع يعني فاول ما يرخي يقف الدمع، قال ذلك الشيطان ينخس في عينيك لتدمع، فإذا جاء اليهودي يقعد ناخس يعني تدمع ناخس ناخس تدمع، جاء اليهودي تركك وقفت عينك على الدمع، ليقنعك الشيطان بإيش؟ بالتعلق يعني بهذه الرقية اليهودية. فأقنع الشيطان هذا الأخ وجاني، كان يجلس هناك هنا مثلا، اليوم ما أشوفه على كل حال ألا عنده عذر، قال فكنت أتبرك بصورة الشيخ بن باز، فسبحان الله الله يسرني له لأنكر عليه هذه الابتداع الذي هو قريب من الشرك الأكبر ربما الذي فعل مع قوم نوح، تبرك بصور الصالحين. عشان كذا بن باز سبحان الله هذا بخاف منه، قال لا أسمح لأحد يبقي لي صورة إلا مزقها بعد وفاتي، ولا أكون حجيج عند الله يوم القيامة. خوفنا الشيخ والله، خلاني يخلينا مثلي، أي واحد يرسل لي صورة للشيخ بن باز على طول أحذفها، يعني خوفنا الشيخ يقول حجيجه يوم القيامة تحتفظون فيها للذكرى؟ لا تفعل، يكون حجيجه، لا تتساهل يا أخي ليكون حجيجك الشيخ بن باز يوم القيامة. وهذا نخاف منه فعل، كل ما حط صورة الشيخ أهدى وتروح عني، الشيطان جاء لها. كذلك في قوم نوح قال تبركوا يعني بعد الصورة إذا نظرتم لها تنشط في العبادة، يجيكم بركة فتنشطوا في العبادة بذكرى، بركة معنوية تذكرون من آثرهم فتنشطوا على عبادة ربكم. وفعلا نصبوا لهم صور. أي نعم، ما استطاع فيهم الكفر. فالبدعة تهتك الإيمان وتسقط الدول، البدعة سبحان الله تسقط الدول إذا انتشرت البدعة فيها، تسقط الدول. الحمد لله نعمة الإسلام والسنة في بلدنا، لا يقام مولد ولا يسمع، ما تسمح إدارة المساجد التي حبان الله الانضمام بزارة الشؤون الإسلامية قبل فترة، وأعرف نظامهم الحمد لله، لا يسمح بإقامة حضرات صوفية في مساجدنا. الله حي حي، ورقص ممنوع، ويعرض نفسه لما تعرفون إذا فعل أحد هذا. نعم، حراسة السنة والتوحيد، ولا يبنى ضريح عندنا، ممنوع، يسجن وينكل به كما يسجن صاحب المخدرات، ينسجن أيضا من أتى بهذه البدعة تؤول للشرك، وهي أن يبني ضريحا في المسجد وهي تؤول للشرك هذه البدعة. نعم، فاستنى بهم الشيطان فنقلهم بهذه البدعة إلى الشرك. إذن الشيطان لمن يبدأ بإيش معك بالكفر أو مع الشخص بالكفر فلا يستطيعه، لا يستطيع عليه، يأتيه بالشيء الذي ينقل الكفر، يبدأ بإيش بالبدع. ما استطاع الكبائر، ما استطاع الصغائر، لأنه بالصغائر سينتقل إلى، ومن الكبائر ربما من البدع. بالأمس واحد عليه هيئة يعني شهوانية عظيمة، يعني مخالف الأداب في لبسه وفيه، فسبحان الله جلست معه وصار يأتيني بغلو عن النبي، فشوف كيف نقل الشيطان من الشهوات اللي عايش فيها إلى الابتداع، لأنه بعد الابتداع بيقول الشرك. إيه نعم، تشوف بعض تجار الكبار تجار كيف صار في ماضيه، وتصوف كان يفعل كبائر ويفعل، ثم انتقل للصوفية، ثم بعد فترة صار يدعو الأولياء، شوف كيف نقله. نعم، كان معروف شهواني ما له علاقة بالدين، يعني مرة ما له علاقة، جوله وصار الله الله وكذا، ليه صار في الكفر. هكذا الشيطان ينقل الكبائر للبدع للكفر. فاستنى بهم حتى كفروا. وبرصيصة نقلوا من المعصية، معصية النظر، إلى معصية الزنا، ثم الكفر الأكبر. فإذا ما استطاع على كل حال بالبدع أو المهم ينقل بأسرع طريق، نقول سواء بالكبائر والشهوات أو البدع، فيبدأ بالكفر ثم بالبدع ثم الكبائر، أو بحسب ما يرجعه للكفر، شهوة أو شبهة، لأنه يريد منه الكفر. فما استطاع فيه في الكفر سلك به مثل برصيصة شهوة أو بدعة، والأقرب إليه الأحسن له البدعة، لأن البدعة لا يتاب منها، كما قال أهلكني ابن آدم بالاستغفار بعد ما أهلكتهم بالذنوب، هلكوني بالاستغفار فقلت وأبث فيهم ذنبا لا يتوبون منه، البدعة والأهواء، البدعة والأهواء، نسأل الله العافية. فما استطاع في الكبائر، كان يجعل الإنسان يزني، يشرب خمر، يتعاطى الربا، ينتقل للصغائر معه كمعصية النظر إلى آخره. ما استطاع في الصغائر، وش يسوي؟ الشبهات. قد يكون مثلا شخص له في حقه التصوير من الشبهات، فيخليه يتساهل الشبهات ليتجرع المحرمات. ما قال النبي مناهيا عن الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الشبهات في حق العام، ما الفرق بينه وبينه في حق العالم؟ في حق العام يعني يتعارض عنده كلام أهل العلم، عالم يقول هذا حرام، هذا عالم يقول لا، يصير في حق العام يقول ابن حجر شبهة، في حق العالم تعارض الأدلة يصير في حقه شبهة، لأنه أهل من أهل استنباطه. فهذا أفاده الحافظ ابن حجر في الفرق بين الشبهة في حق العامي والشبهة في حق العالم. في حق العامي تتعارض عنده فتاوى العلماء، في حق العالم إيش؟ تعارض الأدلة فينقله للشبهة. ما استطاع أن يخطفه بالشبهة ليرجعه إلى التجرع الكبائر، قبل ذلك يفعل المكروه. المكروه نعم، ثم الشبهة ليجرئ. اللي يفعل المكروه يتساهل له في نهي في الباب، يتساهل فيه سيتساهل في الحرام. يتساهل في الشبهة يتساهل في المكروه، ثم يتساهل في الحرام. نعم. وفي هذا كله يبقي على حد أدنى من العبادات قدر ما يستطيع، يثبت في هذه المرحلة دائما مثبت له على الطاعات، يبقى إيمانه قليل فيسهل الانتقال الكفر. فيجي يقوم الليل يقول أمامك يا طويل، لا تزيد إيمانك تثبت، لكن إذا زدت إيمانك بقيام الليل بالذكر بجلوسه في مجالس العلم يزيد تثبت، ما يبغى يثبت. لا اليوم عندك شغل لا تفعل، إذن يلازمه في تثبيته عن الإيمان. شوف كيف يعمل الخطين، نقله للكفر ما استطاع إلى الكبائر، وفي نفس الوقت خط هذا ماشي مع دائرة الثاني بعد تثبيطه عن الطاعات، إن الطاعة تزيد من إيمانه والحسنات الكثير كفر السيئة تدخل الجنة. في مصلحة إبقاء الطاعات، الذكر ذكر الصباح والمساء وصيام الاثنين والخميس، لا يثبت كي يحصل أو يقوم أو يكون منتهاه إلى أدنى حد في الطاعة أدنى. إيه، من المشكلة عند الشيطان زيادة الإيمان هذه من طريق يبكر المساجد الحضور، يقرأ قرآن، يكثر من حضور مجالس العلم. مشكلة مشكلة مشكلة، لأنه هذا اللي ينغمر في الطاعة كذا يكون عندهم البركة ما قد يؤول به الأمر إلى صلاح قلبه، لأنه مكثر من الطاعة لله. ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. فما يبي الطاعات هذه الكثيرة يثبت. فإذا يمشي على خطين ذكرتها لكم، نقل الكفر ما استطاع، البدع ما استطاع، الكبائر ما استطاع، وسائل الكبائر مثل تزيين علاقات المرأة وإن صديقة يعني حميمة من غير أن يكون فاحشة وحب عذري وأشعار، ثم الزنا بعث الله. المهم يتنقل به أي خطوات. قال الله تعالى أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم أيضا في كل هذا يجعل حرص في نفس الشخص، حرص وحصن من أن يهدى للحق. فإذا جاء له ناصح يقول يا أخي أنت أشوفك والله قليل الطاعة، لا تصوم اثنين ولا تحضر معنا الدرس ولا كذا، يأتيه بحسن الشو دائما يبرر له تبرير، يقول والله أنا مشغول، والله سمعنا هذه المعلومات يمكن ندرس في الابتدائي. يقول يوحي الشيطان إليه من ليش؟ ليجادلوك ليجادلوك. إن الشياطين ليحون لأوليائهم ليجادلوكم. شف ذكر الله هذا القرآن، إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله تعالى في كتابه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. طيب ممكن يأتي ناصح ينكر عليه، ينكر على الشخص السوء والفحشاء ولا يفعله، وأن تقول الله ما لا تعلم، يبرر الكلام على غير علم. يا أخي تشدد، كل الناس يسوون كذا. كيف كنا الشيطان يتكلم على لسانه؟ كل الناس تكون إما تتبعهم يعني، كل الناس يسوون كذا. سمعنا من يريد من الشخص أن يرابي ويقول كل السوق كذا، كيف يعني؟ نعوذ بالله. وهذه مشكلة كبيرة، الطمع. فإنه مع الخط هذا اللي هو قلة الطاعات، شوف انتبه كيف ممكن أقول لكم ثلاثة خطوط يمشي فيها مع بعض. تثبيت عن الطاعة، تجي تقوم الليل يقول لك نعم كذا طويل، تجي تحضر الدرس يقول مشغول أنت، اسمعه مسجل ثم ينسيك التسجيل، يجيب لك اشغال لانك ينسيك التسجيل تسمع. ايه ثبتك على الطاعه، يامرك بالاكبر ثم الاصغر، يعني الكفر ثم الثالث. لا لا لا، ذكرنا البدع سبحان الله في ذهن لما جئت اقولها ونسيتها، هي خطيره جدا بالنسبه للشيطان الثالثه. لا لما يكون الانسان يستحضر شيء لانه في ذهن غائب، ما لم يكون مثل الصياد هذا يقول كذا كذا اصبره حتى لا يتشوش الانسان، فهو يسعى بالنقل اكبر الكفر فان لم يستطع، ثم تثبيط عن الطاعات. نعم الحمد لله، شوف كيف جت لا اله الا الله، تزيين الدنيا في النفس لان بها يغلب اشد ما يكون، يغلب عفوا اشد ما يكون، لان حب الدنيا راس كل ايش خطيئه. فحينئذ اذا ما استطاع حتى في الكبائر والشبه يبقى دائما مزين في الاغراق في المباحات والاسراف فيها، لانها تورث في القلب ايش قسوه وغفله. يعني بيزور صاحبه يتسلى معاه ربع ساعه يا اخي، نص ساعه، ساعه ساعه، ما في مانع، يجوز تزور صاحبك لتتسلى يا اخي، الصديق وقت الضيق ما في مانع، ما قلنا لا، يخليه يغرق يجلس مع صاحبه حوالي 9 ساعات للتسليه، ما يتبادلوا مسائل العلم، يروح يتعشون ثم يرجعون يتغدون ثم يروح كذا، كله سواليف سواليف سواليف، كثره الكلام هذه والسواليف من غير ذكر تقسي القلب، هذا اللي يخليك تغرق في المباح. قال سلفنا اذا طول الانسان في المباح من الجلوس يعني في المجالس والتسليه، وقيل وقال طول في المجلس كان للشيطان حظا منه، خليك تسرف في الزياره يا اخي، خلاص بارك الله في من زار وخفف كما يقول العامة. اي والله بارك الله فيك، طول في الزياره ينتهي الكلام مباحات، يلا جيب مقلات الناس هذا فلان وش به يعني كذا، والله غبي ما يفهم غيبه، ملاك يبصد لك، خلص الكلام الزين خلاص طولت المجلس فيه ضجر، يصبح هالشيء يعطيه فرصه بتطوير المجالس خلاص. حتى شيخنا بن باز كان الله يرحمه عند الزياره وعند مشايخنا ما يطولون، خلاص خذ حظك، وهذا تقعد ساعات عند الشخص، بعضهم يقعد ايام، خلاص بارك الله خفف، لأن طال المجلس يبدأ الكلام الشيخ، يبدأ الشخص يعيب حتى امرأته في المنزل من غير موجب شرع طبعا، ما تكون عاصية، ما تكون، تبدأ المرأة تبدأ تعيب زوجها وتجيب أسراره، تبدأ طول المجالس يا إخوان يأتي بإيش بالكلام الساقط. حتى سمعت شخص قبل كم يوم ايش يقول لي، يقول أما بالنسبة لي فلي حب في حب مع صديقي طول اليوم وأنا راسله، يا شيخ اتق الله، مش هذا ما عندك قرآن، ما عندك أولاد تربيه معي طول اليوم وأنا قاعد من حبي فيه، أيوه ها سويت وين وين كان طيب، مش هذا، هذا مو مظنة الوقوع في المعاصي، طول يعني مو بس مجلس حضوري، مجلس جوالي ورا بعض. فقلت لا يا أخي شتّه، قلت له اقتصد، مو كذا العلاقات اللي كانت بين الصحابة. يقول أبو داود عليه السلام ينبغي للعاقل، العاقل أن يكون 3 ساعات، مو ساعة واحدة، ساعة يعمل يعني فيها صالحا يخلو بربه، وساعة يجلس لأصحابه ليصلحوا يعني صح يستمتع معهم، جاءت الساعة 3 عفوا، ساعة بيجلس مع أخوانه ويتمنى منهم يقولون ترى أنت مقصر في الناحية هذه، نجيك تيجي الحلقة متأخر فأتك، يقول والله خير في أول حلقة، حاول صلي الفجر معنا، هذه نصيحة من أصحابك لك اسمعها، قول الحمد لله الله أرسل من ينصحني، لا تكبر عليها وتجيب بررات يقول الله مقصر صحيح، خلك وطن نفسك على قبول النصيحة. الشيطان يحضر للجدال، وطن نفسك ترك التبرير، قل هذا رب الواحد القدير أرسل لي من يسعدني قبل وفاته، جزاء الله خير كثر حسناته. اي افرح، لا والله ما في شيء، انا اكون مشغول احيانا، يلا تبريرات. لا يا اخي وطن نفسك يا اخي على تعرف التقصير. قال ابن القيم احسن ما يلقى الرجل صديقه ان يعترف بالتقصير، يقول والله ان مقصرين في طاعه الله بالرغم من النعم علينا. حب اننا انا وياك عميان بالله يا صاحبي، ما نشوف انزقنا الله البصر ومع ذلك مقصرين في قيام الليل وشكر الله به، مقصرين في الصدقات، مقصرين الى اخره. يقول حب الكلام مع صاحبك هذا اذا لقيته، حب الكلام ان تعترف معه بالتقصير وتشحذ هممكم لتطيعوا رب العالمين، تتركوا معصيته واعتراف بالتقصير. هي غرور، يقول انا احسن الناس وانا ايماني مثل جبريل، اعوذ بالله. ما حد يقول هذا من الصحابه، كلهم يعترف بالتقصير ويتهم النفس به الى اخره. الثالث أن يعطي نفسه الساعة الثالثة حظه مما باح الله من الجماع، من يزور صاحبه يتسلم معه، من نزهه هو وأخله في الله يخرجون نص ساعة يشمون هواء على البحر. قال وهذه الساعة يقول شوف كيف النية الصالح اللي قالها داود تكون عون يقصد بها على تلك الساعة، لأنه ما في الساعة دي يفجر الإنسان يفتر الذكر، فتكون له ساعة يتنزه فيها لا مانع، يروح البحر يأكل مشوي ما في مانع، لكن يقصد بها أن تكون عون على تلك الساعات لكي لا يضجر. هي ساعده هذه الساعة يأتي فيها أهله، يجامع أهله، يداعب أهله، يداعب أولاده، يخرج البحر، ما في مانع. كان بعض المشايخ نعرفهم في مدينة رسول الله يخرجون مع طلابهم مرة أظن بالشهر، يجلسون ويسولفون في الأشعار وكذا، ما مانع من هذا. وبعض الصحابة فهيا بنا نخرج إلى النخيل أو كذا، ويخرجون يتنزهون هو صاحب من الصحابة في المدينة في عهد الرسول أو بعده، ما في مانع. تكون هذه عون على إيش؟ على الطاعة الأخرى، النفس تضجر. إيه فشوف كيف التقسيم. لا هذول بعض الناس الله يهديهم جعل كل وقت بيجعله مع أصحابه، لأنه تعرف عنده فراغ روحي يا إخواني، يعني نفسه غير مقبل على الطاعة، يقول ما أعيش من غير ما أكلم الناس. سبحان الله، أنت عايش عشان الناس ولا عشان تعبد ربك؟ والله سمعت كذا يقول طول اليوم أنا مع فلان وراسل، هو يراسل، وش الإغراق هذا؟ نسأل الله الهداية للجميع. إذا كان هذا غير مستحب الزوج مع زوجته فكيف مع الأجنبي؟ مو مستحب. لأن الزوج يقول مرة النبي لعائشة وهو قاعد يتكلم معه، يا عائشة الآن دعيني أعبد ربي، يقبل ساعتين ثلاثة يصلي الليل ويترك زوجته خلاص، وهي زوجته الرسول عليه وأقبل على ربه وترك. لكن إذا قام شافها أعطاه حظه من السمر، كيف بك عائشة، أو كلمها بشيء يدخل عليها السرور خلاص بعدين يقبل على ربه. أما بعض الناس بكل الساعات، فالشيطان إذن يخليك تغرق في المباحات، يقسي قلبك بهذه الغفلة القلبية حتى تقع في صغائر الذنوب وربما الكبائر من السيئات، يقسى قلبك بالترنح من مباح إلى سوق اشتري منه كذا شوية، نبغى الديكور في البيت الفلاني، ترى طلبت كنبة ما عندنا زيها، ترى كل الحياة كذا، وش هذا طلبات وألبسة وهدايا، هي كل الحياة كذا، هذا الفارغ روحيا. طب الدرس معليش كنت مشغول ما سمعت، والله كنت نايم، والله مش هذه الحياة، هذه خلقنا للمتعة، هذه خلقنا للعبادة. يحيى قيل له من صبيان الحي قال هيا نلعب، قال ما خلقنا لهذا. حتى ابنك من 7 من 9 لا تعلمه كل وقت يستغرق في البلاي ستيشن هذا واللعب. ذكر لي دكتور كان يدرسنا قديم بالرياضيات لو كنا تدرس الهندسة، قال ترى طلعت على بحث أن طول النظر في البلاي ستيشن هذا يؤدي إلى بلادة ذهنية، يكون الشخص ذكي يضمحل ذكاءه. التركيز في الضوء هذا مع اللعبة مع الوقت يلعب ساعات ساعات يقل ذكاءه وما ينتج في دراسته، يصبح ما يفهم مسائل في الرياضيات، ما يفهم مسائل في العلم. خلاص ساعة وتشيل الوالدة اللعبة وخلاص مع السلامة، ابدأ في دراستك وابدأ فيه. هكذا على ما تدمر هذه العاب المضيئة من الشبكية في العين. قوي ضوءها، شوف سكر النور، شوف كيف تسوي في الغرفة، أعوذ بالله، هذا كله يدخل العين ويقعد دائما ساعتين ثلاث، ويلا كيف يقرأ في العلم بعدين ويستفيد في كتاب الله؟ وضعف بصره وعمره 30، ضعف بصره مسكين، تهتكت المنطقة دي رقيقة جدا، ضوء 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 ساعتين ثلاث بعدين تتدمر. واضح يعني، حتى كما ذكر لي طبيب عيون هذا، قال هؤلاء الأطفال اللي يطورون النظر في هذا تدمر عندهم هذه المنطقة، فيضعف نظرهم مبكرين مساكين، يصير ممكنهم عجائز. قس عليه الجوال، اللي يسمر نظره في الجوال صباح مساء، الشاشة دي مضيئة، وخر عينك عنها وسويها في الغرفة كذا. وش سوي الغرفة؟ الله أكبر، شوف مثل النجم. طيب هذه حاطة في عينك 24 ساعة تراسل أصحابك وتشوف عم يقولوا الأخبار من الأخبار، وش يصير في عينك؟ واضح أشد ما كان السلف عليه. السلف كان مثل من كثير كان يركز في النظر مع اسمه هذا السراج، يكتب جامع المسانيد كتاب كبير حافل، ما كمله لأنه عمي، قال بينما نكتب فيه لأنه مركز في النظر وعنده السراج يضرب صفحات الكتاب على عينه، مركز مركز مركز، يقول بينما أنا كذلك نونس بصري نونس بصري فعميت. فكيف هذه الشاشات المضيئة 24 ساعة ما يخافون الله في بصارهم؟ في نعمة عظيمة كل عشان التسبيح. نسأل الله الهداية للجميع. فالشيطان يوحي لك ويزين لك عطب بدنك أو عطب دينك. عطب بدنك لأنك إذا عشت وأنت تصلي تزيد إيش مرتبتك عند الله. كيف؟ توفي رجلان في عهد النبي، توفي الأول شهيد، أمهل لأخوه، أخوه أمهل سنة، فصار الناس بعد ما توفي ذاك قال أخوه اللي سبقه خير من إذ مات شهيدا، فالنبي استدرك عليهم قال حتى لو مات شهيد أخوه لما عمر بعده سنة، السنة فيها كم صلاة؟ مو 4000 صلاة أو كذا؟ ما صام رمضان فيها؟ ما ذكر الله بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله؟ فوين تقولون أفضل منه؟ فكيف لأمهل بعده 20 سنة بعد وفاته؟ إيه، فلذلك يوحي لك الشيطان ويزين لك بعطب بدنك. ولا تستبعد تقدم طبيا الشيطان، تقدم طبيا أقصد في الأشياء تتلف ابن آدم، فيسمع يعني من الاختراعات المعاصرة الدهون وش تسوي في ابن آدم، لذيذ كل يسرف لين تسكر قلبه جلطة ويتوفى. خلاص إذا نوقف الطاعات لما توفى خلاص وقف. حتى ممسوس قرئ عليه قبل فترة، بدأ الشيطان يذكر خزاياه، قال وين أنا كنت معاه مرة ودفيت وجعلته يغفل عشان يمشي بسرعة وتدعس السيارة، بس أدرك نفسه سبحان الله وسوس له أمشي ما في أحد وأمشي السيارة مرة، فيوسوس حتى بالتلف لك إنك ما تنتبه، حتى خلاص حسود لابن آدم، حسود حسود لأنه ملعون. يمشيك الدكتور على نظام غذائي ولا تفشل كليتك وتموت، تأخذ 4 لترات هذا لا خلاص لتر وكفيك، يخليك تعاند الطب، يخليك تعاند تتلف تمرض، لأنك لما تمرض تسخط على ربك وربما تكفر، ما يبيك تمشي على النظام الدوائي ولا النظام الطعامي، يزين لك يزين لك حتى تهلك. فانتبه، فهو عدو باختصار، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه وليكون أصحاب السعير. ومن خزاياه أيضا مع آدم العجب، هذا من أخطر شيء على الإنسان، يهيئ لك أنك إنسان ذكي وشوف كيف تغلت مثلا كذا، وشوف كيف جبت التجارة الفلانية لك، وشوف كيف ما حد يغلبك وانت رئيس، خلاص رئيس ما حد يغلبك، عندك فتوة وذكاء وعندك، ويخليه يحتقر حتى الشيوخ، يحتقرهم يرى أنه أحسن من فلان وأحسن من علان، ويرى عنده الكبر والأبة ينفخ فيه، فيهلك المسكين في العجب، يصبح غير يحس غير محتاج للقيام، يصبح مع الأيام يحس أنه غير محتاج لربه، حتى يهلكه بالعجب، فتلقاه المعجب بنفسه قليل العبادة سبحانه، قليل الذكر، إيه؟ لأنه معجب يقول خلاص الله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. شوف معجب بجنته وأنه جمع الجنة دي وخلاص، يعني هذه تجارته أو جنته تتخلده يعني. لا يا أخي، في لحظة الله يمنعك هذه المتع بمرض، تقعد في فراش 17 سنة وانت كل الملذات دي تصبح لورثتك بعد موهاتك، بعد لا تمتعت بها في الدنيا بالمرض ولا في بعد كذا، راحت لورثتك بعد. وش فعلت لك هذه الثروة؟ ولا شيء إلا ما بقي لك من العبادة والذكر والصلاح، هذا اللي بقى لك. بس خلك عاقل يا عارف، انتبه لنفسك. نعم اقرأ صفحة كم؟ قال اهبطوا. هذا مش رجيم من همزي ونفخ ونفث. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين يا رب.
كما في قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال رحمه الله قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم.
من أعلم الإسرائيليات هبوط الحية، لابد من سند يا أخي، الغيبيات هذه لابد لها من سند صحيح، مثل الحديث اللي خرجه ابن خزيمة في صحيحه أثر أبن عبد الله بن عمرو، وكان من المعروف أنه يكثر من الإسرائيليات، وله زاملتان أخذها في غزوة تبوك أو المهم. الأثر الموقوف إن العرش يحيط به حية إلى آخر ما ذكر. فمثل هذا إذا جاءت من صحابي معروف بالإكثار العام بالإسرائيليات فإنها لا يعتمد في شرعنا. نعم لا يعتمد في شرعنا، مثل ذكر إبليس ونزل آدم ونزلت معهم حية، هذا نحتاج فيه إلى سند صحيح، وأن لا يعرف الصحابي الإسرائيليات. نعم. أما إذا كان ذكر شيء من الغيبيات والسند صحيح ولا علاقة له بأخبار من قبلنا فلا بد أن نعتمده، وأن يكون سمعه من النبي. مثل شوف ما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصائب، نعم وهو حديث أو غيره، عن ابن عباس قال نزل القرآن في بيت العزة ثم نزل منجما. الآن يتحدث عن إيش؟ كتاب لنا الأمة، وأنه كله نزل بيت العزة ثم نزل منجم. سمعت بعض مشايخنا يعلل هذا الحديث بأنه ينصر مذهب إيش؟ هذا الأثر ينصر مذهب من؟ الأشاعرة الكلابية اللي يقولوا كلام الله نفسي. لكن الشيخ ابن تيمية سبحانه الله رد على هذا الكلام، قال لا مانع من أن يكون نزل منجما وسمعه الله النبي جبريل من الله ثم سمعه الرسول، ويكون أيضا في بيت إيش؟ ما في مانع من الاثنين يعني. نعم طيب، إذا هذا يرجع والله أعلم الأخبار الإسرائيلية، والله أعلم بصحتها، لا نكذبهم ولا نصدقهم. نكذبهم في حالة واحدة، ما هي؟ أن يروا منكرات كأشياء خسة، كخسة لا تليق بالأنبياء، كما ذكرنا لكم مرارا بعض القصص عن الملائكة وعن داود وغيره، أخبار تتضمن خسة بالنبي لا يمكن أن يتجاسر عليها نبي مرسل من الله. نعم.
والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات.
إذن إنه يعني حواء هبطت، أظن قالوا إيش في جدة، هنا هن عندنا هنا. أي نعم. وآدم
في عرب،
لا نكذبه ونصدقه، والتقوا وين؟ في عرب. كلها حاصل الإسرائيليات، لا نصدقهم ولا نكذب. نعم.
والله أعلم بصحتها.
ما أن هذه مقبرة حواء في جدة، فيه يقول مدفونة فيها حواء، ما عندنا. يقول ابن تيمية لم يثبت قبر لا نوح ولا موسى من قبر الأنبياء إلا قبر نبينا محمد فقط. إيه بس، فحواء ما حواء ما يثبت هذا يا إخوان، ما يثبت. نعم.
ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر، وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس: مستقر أي القبور. وعنه قال: مستقر أي فوق الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقوله: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
هذه كلمة مستقر تتضمن نعمة عظيمة. ما هي؟ في كونك تثبت على الأرض بالجاذبية فتستقر فيها فلا تطير. فلو كنت على كوكب آخر كالمريخ أو غير ذلك مما ليس فيه جاذبية الأرض لكنت قليلا ربما تثبت وتستقر، وأخرى تطير، فكيف تكون المعيشة؟ فالله جعلك تستقر على إيش؟ إيه على الأرض، والأشياء اللي تحتاجها مستقرة معك تبع عند استقرارك، لكن جعلها الله تستقر لتطعم منها وتقوى العباد. والإنسان يقعد خل الله أقرر الفواكه في الأرض ما صارت تطير عنه والمأكولات تطير عنه، وخلاها في الأرض حتى إذا كلها عصى الله بها تقوى بها على المعصية. أمس كان ذكر لي شخص حكمة، دعاني على الإفطار بيوم الجمعة يوم الاثنين، شخص يعني يقول لي الآن قوي كثير من الناس على المعاصي أكثر من زمن السلف، قوية طبعا من جهات، في جهة ذكر لي إياها أكثرنا يعني يحصل له غفلة منها، كثرة المشهيات من المأكولات يعني تنوعها أقصد، فصار الطعام يؤدي إلى طاقة في النفس قد تجر إلى شهوة أشد مما كان من قبل. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لهذا الاستقرار، لطعامه، لأثاثه في المنزل، لسيارته. نعم. وإن الله لما أقره وجعل الأرض رواسي أن تميت تضطرب، أنها نعمة عظيمة يجب أن يشكر الله عليها بالتوحيد، فيكثر على من السجود لنعمة الاستقرار على الأرض هذه. ولكم في الأرض مستقر، فهي نعمة عظيمة. لو الله زاد عليك الجاذبية وجعلها أكثر استقرارا واشتدت عليك لكنت ربما تعمل عمل يوم كأنك عملت شهر، ولا كل ما تنقر رجلك مغمى عاطس. إيه لا اصبر على الطيران الحين، اذا فقدنا هذا هين تطير. أي لأن الجاذبية شدت ثقلت النفس، لكن طالما إذا خفت الجاذبية خفت يبدأ الإنسان عاد لا يستقر عند إشارة مرور ولا شيء، تشوف السيارات تلعب في الهواء، تبدأ حياته كيف ما يستطيع يعيش. الاستقرار ذكره الله هنا محل تدبر، إنه نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله عليه سبحانه. فإذا استقريت في الإشارة ما طارت بك السيارة تقول الحمد لله أنا مستقر، وقاعد أذكر الله سبحانه، الله أشكر بالذكر. ولو شئت ولو شاء الله لكانت السيارة مثل الطيارة. نعم.
ولا حضرنا الدرس يا شيخ.
انتهى؟
لا يقول ولا حضرنا الدرس. يسمع لك.
ما حضر الدرس.
ما فهمت.
أقول ولا قدرنا نجلس معك في الدرس.
أي نعم، ولا ما استطعت تدرسوا في الدرس لا شك، ولا ما سمعتم العلم. شوفون الشيخ وين راح غرب وأنت مشركتم، ما تستطيع تسمعوا شيء. هذه نعمة يا أخوان، الاستقرار في الأرض والله. كل ما تنسى قلمك تكتب علم، تنساه بس شوي اللي شوف وين راح، تقعد تطرد في وراء. نعمة نشكر الله عليها.
الحمد لله.
نعم.
كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. قال رحمه الله: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس.
نؤجل القراءة في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، وحينئذ سننتقل في التدبر والمسائل ابتداء من غد إن شاء الله في قوله: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. تدبر أحكام اللباس. وأشكر كل من حقيقة سمع منا مسائل في ملابس لباس النساء من بعض، وجاءني الخبر الحمد لله أنه استفاد وصار يحجب بناته، وصار يعني تغيرت حياته. فنشكر مثل هذا السماع الذي إن شاء الله في هذا الشخص بإذن الله غرضه الانتفاع. الدليل أن الله حين أن أعطاه الله علم نافع. ما هو العلم النافع؟ أنه إذا سمع علم يعمل به، هذا العلم النافع. والعلم الذي لا ينفع يسمع علم ويكون حجة عليه لا يعمل به، هذا علم لا ينفع. فجاءني خبر الحمد لله أن البعض لما سمع أحكام اللباس في درس الجمعة يعني تغير كل البيت، كل البيت. كان البنات يتساهلون بالحمال ومدري شلون وكذا، تغير حشمة وخير. نشكر الله على فضل. إذن هذا يدعونا ويشجعنا لنثبت إن شاء الله على بث السنة وخاصة اللباس. لأن يا أخوان إذا انحرف الإنسان في باب الشهوات، سواء عياذا بالله في الأجنبيات والمحارم أشد لا شك، لأنه يقتل فسد خلاص قلبه دينه. أول ما يبدأ يتكلم مع أجنبية بالحرام ويمشي في الطريق والزنا والفواحش أفسد عليه دينه، ويكذب ويبدأ يفعل كل شر حتى ينتهي بالأمر الخمر أو الكفر، كما فعل برصيص. بدأ به بشهوة النظر ثم الزنا ثم قلت الكافرة. خطير جدا العلاقات النسائية، جدا خطيرة. وأشد منها لما يتساهل النساء فيما بينهم باللباس، فالشيطان يكون حظ. لما تلبس المرأة لباس يعني مشهي في نفسها حتى أمام النساء، يعني تظهر مفاتن وقصير الفخذ، يبدأ الشيطان أول ما تنظر إلى المرآة يوسوس لها بإيش؟ بالوقاع المحرم. وسوس لها، مما يوسوس لها إذا كانت غير ذات زوج مثلا كفتاة أو كامرأة مطلقة أو بالوقاع المحرم، هذا لو رآك رجل إلى آخره. فعلى المرأة حينئذ أن تحتشم حتى لا تضر نفسها ولا تضر غيرها. تحتشم في اللباس، ويربي الآباء بناتهن على هذا الحشمة من السابعة، يعلمهم ما يلبسون للنصف يسمونه الفخذ، ولا يلبسون العريان من السابعة، يعلموهم هذا، خاصة كانت البنت عبلة يعني ممتلئة كأنها امرأة، صارت عمرها سبع كأن عمرها 15، هذا أشد وأشد. وقال الزهري كما في البخاري: ونهى وكانوا ينهون أو ينهى عن النظر إلى البنات الصغار، لأنه قد يحرك الشهوة أيضا. نعم.
مسند،
نقرأ المسند. طبعا هم لما يقولوا ننهى عن النظر بنات الصغار، طبعا قطعا ما يأتي مستغل يقول أنتم متشددين، يا أخي بنت عمرها شهرين وش عندها، لا يا أخي، هم يقصدون إلا نحو السابعة ونحو صارت يعني فيها امتلاء وقد يؤدي ذلك إلى شهوة، فهمتم كيف؟ كما نهوا عن النظر المردان. إيه بعض الناس يستغل يعني سبحان الله، يعني ما ينتفع بالكلام، يسمع لكي إيش؟ إيه ينقض عليك بالانتقاد ويربي نفسه على كتاف غير صح التعبير. فهذا الدرس المفيد ترى أحسن من انتقد كذا وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا من نفخات الشيطان. إيه والله من نفخات وعجب إنه شوف كيف شفت الخطأ الفلاني، إذا أنا جهبل في العلم إيش يعني يا مسكين. يهودي جاء النبي قال إنكم تنددون تقول ما شاء الله وشيء، خلاص صار يهودي علام الزمان، يهودي قال النبي تشركون تقول ما شاء الله وشيء، قال النبي قولوا ما شاء الله ثم شئت. فهل خلاص يعني اليهودي لما قال الكلمة دي خلاص صار علامة زمانه وصار يرحل إليه، وصار في غباوة بعض الناس توهم الذكاء وفي غباوة.